الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بال تكلمنا في الدرس الماضي على ميراث الجد، وعرفنا أن الصحيح من أقوال أهل العلم هو أن الجد يحجب الأخوة، وأن الإخوة لا يرثون مع الجد. وذكرنا في ذلك حجتين من كتاب الله عز وجل، وحجة ثالثة من قبيل القياس. فالحجة الأولى ما هي؟ ميراث الإخوة كلالة، والمراد بالكلالة عدم وجود الأصل والفرع، أن يرث الورثة بحيث لا يكون هناك أصل ولا فرع. وعرفنا أنهم لا يتنازعون في قضية الكلالة في أولاد الأم، وأنه يشترط في ذلك انتفاء الجد، أن في الكلالة في ميراث الأم يشترط في ذلك انتفاء الجد. والكلالة هي الكلالة المذكورة في ميراث أولاد الأم أو في ميراث الإخوة الأشقاء والأب، هي عينها ولا فرق بينها. إذا اشترطت في ميراث أولاد الأم فهي شرط في ميراث الإخوة الأشقاء أو لأب نص القرآن. وإذا كان الجد يخرج المسألة عن كونها كلالة في أولاد الأم فهو يخرجها أيضا في الإخوة الأشقاء أو لأب. فالمعنى هو المعنى واللفظ هو اللفظ. تفضل. هذا باعتبار القياس، هذا باعتبار القياس. فالقياس الصحيح يقتضيه ما سبب، وهو أنهم قد اتفقوا على أن الأعمام لا يرثون شيئا مع أبي الجد، ومنزلة الأعمام من أبي الجد كمنزلة الإخوة من الجد. حتى قال علامة القيم رحمه الله: إذا لم يكن هذا قياسا صحيحا بمعنى كلامه فليس في الدنيا قياس صحيح. نعم، فليس في الدنيا قياس صحيح. لكن الحجة الثانية من القرآن. نعم. أي نعم، أن الجد داخل في مسمى الأرض كقول الله عز وجل: أنتم وآباؤكم الأقدمون. المراد بذلك الأجداد، ملة أبيكم إبراهيم، وهكذا: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. تفضل. نسب نفسه إلى الجد، هذا نعم، هذا المعروف، تعرف شيء حوله. ها؟ كيف؟ من جملة الأدلة المتكاثرة، لكن هذه في تسمية نعم في السنوات، هذه في مسألة، لكن ماذا؟ في مسألة تسمية كيف؟ نعم، في مسألة الانتساب إلى الجد، لكن ما في إطلاق اسم الجد، اسم الأب على الجد، فيه ذكر البنوة. لكن هذه من الأمور كما يقول ابن القيم رحمه الله من الأمور الإضافية، فإذا ما ثبتت البنوة ثبتت الأبوة. فابن الإبن إذا دخل في مسمى الإبن فالجد دخل في مسمى الأب ضرورة. يعني الشخص عنده ابن الإبن بالنسبة لهذا الجد داخل في أبنائه، داخل في أبنائه، وما يتنازعون في هذا أن ابن الإبن يدخل في مسمى الإبن ويأخذ أحكام الإبن. فالشخص إذا كان عنده ابن فهو داخل في مسمى الإبن ويأخذ أحكام الإبن غير نزاع. فإذا دخل في مسمى الإبن فمقتضى ذلك أن الجد داخل في مسمى الأب. كيف يكون ابني ولست بأبيه؟ استقم هذا. يعني ابن الابن يعتبر ابن لي وأنا لست بأبيه، ما يستقيم هذا. إثبات البنوة فرع عن إثبات الأبوة. نعم إثبات البلوغ فرع عن إثبات الأبوة. فإذا كان ابن الإبن داخل في مسمى الإبن فلازم ذلك أن الجد داخل في مسمى الأب، ولا يستغل غير هذا. فإذا اعتبرنا أن ابن الإبن داخل في مسمى الإبن ولم نعتبر أن الجد داخل في مسمى الأب لكان من الكلام المتناقض، كأن الشخص يقول فلان ابني ولست بأبيه، إذا كنت لست بأبي فليس بابن لك، بأمور إضافية متلازمة. فالجد إذا أطلق على ابن الإبن بأنه من أبنائه فيلزم من ذلك أن يكون هو من آبائه، هذا أمر متلازم لا بد منه. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: وأما على القول المرجوح وهو المشهور من المذهب أي مذهب الحنابلة، فإن الجد يصدق الإخوة لأم ولا يصدق الإخوة الأشقاء أو لأب، وهذا القول فيه ما فيه من الضعف. فإن القائل قد يقول إيش الحجة، ما هي الحجة على أن الجد يسقط أولاد الأم؟ في عندنا حجة غير الكلالة؟ حجة هي الكلالة، أن ميراث أولاد الأم كلالة، فيقال أيضا ميراث الإخوة الأشقاء أو لأب كلالة. قال: وله معهم حالان، إحداهما ألا يكون معهم صاحب فرض، فميراثه في هذه الحالة الأكثر من ثلث المال أو مقاسمة الأخوة. هذا إذا لم يوجد مع الأخ مع الجد والإخوة الأشقاء أو لأب صاحب فرض، ينظر له بمنظارين، على المشهور بمذهب الإمام أحمد وعلى المشهور وعلى المعروف أيضا من مذهب الإمام الشافعي والإمام مالك. فإذا لم يكن هناك صاحب فرض مع الجد والإخوة ينظر إلى الجد الأحض له من أمرين، إما ثلث المال وإما مقاسمة الإخوة، فالأحسن له يعطاه، فإن كانت المقاسمة هي الأفضل جعلناه أخا، وإن كان ثلث المال هو الأفضل أعطيناه إياه. قال: والضابط في هذه الحال أنه متى كان الإخوة أكثر من مثليه فالأكثر له ثلث المال، إذا كان الإخوة أكثر من مثليه فالأكثر له ثلث المال، ومتى كانوا أقل فالأكثر له المقاسمة، ومتى كانوا مثليه استوى له الأمران. إذا كانوا ثلاثة أكثر من مثليه إذا قاسم بيصير هو الرابع، يكون له كم؟ الربع، هذا أقل من ثلث المال. وإذا كانوا أقل من مثليه واحد إذا أعطيناه ثلث المال فهو دون المقاسمة، لأنه إذا قاسم صار له النصف، وإذا كانوا مثليه نعم اثنان وهو الثالث فيستوي ثلث جميع المال والمقاسمة، إن قاسمناه فله الثلث وإن أعطيناه الثلث فالأمر شبيه به. قال: فلو هلك عن جد ثلاثة إخوة فالأكثر للجد ثلث المال فيأخذه والباقي للأخوة، ولو هلك هالك عن جد وأخ فالأكثر للجد المقاسمة فيكون المال بينهما نصفين، ولو هلك عن جد وأخوين لسوى له الأمران الثلث والمقاسمة فورث بما شئت منهما، ولو هلك عن زوج وجد عن زوج وجد وأخت لكان الزوج النصف ويستوي للجد ثلث الباقي وسد جميع المال. وش هذا في حذف؟ هذه عندكم خطأ؟ ها لا في حذف في هذا، وش الكلام هذا؟ هذه نحن في المسألة الأولى، والآن يقول ولهم معهم حالا إحداهما ألا يكون معهم صاحب فرض، فلأن ذكر صاحب فرض ما ذكر ها صاحب فرض، ونحن في قضية المقاسمة أو ثلث جميع المال، والمثال في قضية السدس سدس جميع المال، الظاهر أنه يعني في شيء من الخطأ بالنسخة، وأن هذه الأمثلة ما هي في هذا الموضع، ما ذكر في موضع آخر في الحالة الثانية. ها طيب هلك عن زوج وجد في الحالة الثانية ها ما ذكر نفس الأمثلة صح؟ وش طيب ذكرها هنا يعني موضعات في الحالة الثانية هذا المثال موضعه في الحالة الثانية أن الحالة الثانية أن يكون معه صاحب فرض فيأخذ صاحب الفرض فرض فيمكن ميراث الجدل أكثر من مقاسم أو ثلث الباقي بعد الفرض أو سدس جميع المال في الحالة الثانية والمثال اللي بعده عن زوج وجد وأخوين إذا هذه الأمثلة ما هي مستقيمة في هذا الموضع طيب على كل نعم ينبه على ذلك إلا إذا ظهر شيء غير هذا لكن الذي يظهر أنه وضع الأمثلة في غير موضعها باعتبار النسخ قد يكون حصل شيء من الخطأ باعتبار النسخ لكن نقف في هذا على هذا نعم عند هذا الموضع نقف عند الحالة الثانية ونقرأ الحالة الثانية بمشيئة الله عز وجل في درس قادم لا هنا والحمد لله.